الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من أحداث فتح مكة ودخلنا في أحداث غزوة حنين، وكانت غزوة حنين في شهر شوال من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما حصل عندما دخل جيش المسلمين إلى وادي حنين، وذكرنا أن وادي حنين كان يعني قريبا من الشرايع، يعني بعدها بقليل، ولكن كانت من ناحية يعني الذي يتجه ناحية الطائف شرق مكة. وحصل ما حصل في بداية المعركة، ثم ذكرنا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم بعد ذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر العباس بأن ينادي المهاجرين وينادي الأنصار، ثم رجعوا رضي الله تعالى عنهم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجع، وكان أيضا هناك من الصحابة الذين ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رجع الصحابة إلى ميدان القتال. هنا قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب من الأرض، أو أخذ حصيات. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل وهو على بغلته صلى الله عليه وسلم، والصحابة في ميدان المعركة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، أصبح القتال الآن على أشده. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من بغلته وأخذ حفنة من التراب أو من الحصيات التي تكون في أرض المعركة، ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الكفار، ثم رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحفنة من التراب أو بهذه الحصيات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهت الوجوه، رمى بها وجوه الكفار. شاهت يعني تغيرت وأصبحت مسودة، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل رب الكعبة بأنهم سينهزمون. يقول الراوي وهو يروي هذه الحادثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة. معنى قبضة قد تكون يسيرة، ولكن خرجوا يعني الآن كفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل هذا التراب الذي كان في كف النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده، دخل في عيون الكفار. قال: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين وهزمهم الله عز وجل. يقول العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. يريد أن يشرح الحال الآن في ميدان المعركة، الآن القتال موجود، الصحابة رجعوا، الكفار في وسط المعركة. يقول: فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا، يعني أرى قوتهم أصبحت ضعيفة، وسيوفهم وإقدامهم أصبح ضعيفا لما رماهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى هزمهم الله عز وجل، وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. ركض النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى، ركب البغل أيضا وأقبل تجاه الكفار يريد أن يقاتل الكفار. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فيم الله ما أتيناهم. طبعا أيم الله يعني حلف، والأيم بمعنى اليمين، وهذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل. يقول فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله ولم يضربوا بسيف ولم يطعنوا برح، ما استطاعوا بعد ذلك أن يقاتلون بالسيوف، أقدمنا عليهم فكان النصر للمسلمين. هل نزلت الملائكة في هذه الغزوة أو لم تنزل الملائكة في هذه الغزوة؟ يقول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الله عز وجل نصر المؤمنين في مواطن كثيرة، وعلى رأس هذه المواطن في غزوة بدر، ولما نزلت الملائكة في غزوة بدر، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ذكرنا ما حصل في بداية القتال. قال الله عز وجل وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثم قال الله عز وجل في بيان نزول الملائكة في هذه الغزوة، قال وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الله عز وجل أنزل جنودا لم يرها المؤمنون تقاتل مع المؤمنين. جاء عن بعض المشركين، والحديث في مسند الإمام أحمد والحديث حسن، يذكر بعض المشركين طبعا بعد ذلك أسلموا، ولكن في وقت هذا القتال قالوا لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا من قبضة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض، الصلصلة مثل صوت الجرس، صلصلة. قال بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الحديد. كيف تمر الآن السلسلة مثلا من حديد على طست من حديد، كيف الصوت اللي يخرج؟ سمعوا هذا الصوت وكأنه صوت نزول الملائكة. يقول جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود، البجاد يعني الكساء الذي يلبس، يعني الآن نظر في السماء مثلا ونزل على الأرض مثل الكساء الأسود، شلون قطعة خام أو ثوب أسود. قال رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون، إلى الآن لم يهزموا أثناء القتال لما رمى النبي عليه الصلاة والسلام بالحفنة والقبضة بيده، قال مثل البجاد الأسود. من وين أتى؟ أقبل من السماء حتى سقط بين القوم. تخيل الآن هذا كأنه قطعة خام أو ثوب، من هذه كلها ماذا؟ الجنود التي تقاتل، جاءت الآن من السماء حتى سقطت بين القوم، يعني في صفوف المشركين. قال فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، لم أشك أنها الملائكة ولم يكن إلا هزيمة القوم. تعرفون الجيش إذا رأيته من بعيد كأنه نمل أسود مع بعض، يقول لم أشك، جبير رضي الله تعالى عنه لم يشك أنها الملائكة ولم يكن إلا هزيمة القوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل الآن رماهم، ثم ركب البغلة أخذ الحفنة من الأرض، ثم ركب البغلة مرة أخرى، ثم اتجه نحو الكفار صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول هذه الكلمات، وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في البزار ووثق رواة هذا الحديث ابن حجر رحمه الله تعالى، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم جزوهم جزا، وأومأ بيده صلى الله عليه وسلم إلى الحلق. والآن على البغلة ومقبل ناحية الكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام ينادي في المسلمين يقول جزوهم جزا وأشار، يعني خلاص لا تأخذكم بهم أي رأفة الآن، لابد علينا أن نقبل عليهم وأن نقاتلهم وأن ننتصر في هذه المعركة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثال عظيم للشجاعة والإقدام وفداء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا من قبل من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الذي كان كافر لسنوات وقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن قبيل الفتح، ولكن انظروا كيف أسلم وحسن إسلامه، بل ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، فكان يقاتل القتال الشديد ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان شاعرا رضي الله تعالى عنه، وذكرنا شيئا من قصته، كان يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز، يقول الشعر ويقاتل رضي الله تعالى عنه. كان من قوله يقول: إن ابن عم المرء من أعمامه، بني أبيه قوة من قدامه. كيف الآن يقاتل ويقول: ترى أنا أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونفدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان أشد الناس أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا فضل الله عز وجل، كيف أن اهتدى هذا الرجل الذي كان من أكثر الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح من أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشد الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهو يرتجز يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابن عم المرء من أعمامه، بني أبيه قوة من قدامه، فإن هذا اليوم من أيامه، يقاتل الحرمي عن إحرامه، يقاتل المسلم عن إسلامه. رضي الله تعالى عنه. كان أمام الناس، الآن جيش المشركين موجود، طبعا هزموا، ولكن كان هناك أيضا أحداث من القتال بين الصحابة وبين كفار قريش. كان أمام الناس رجل ضخم من هوازن، لأن الذين اجتمعوا في حنين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كان على جمن له أحمر. هذا الرجل ضخم الجثة، وكان أيضا مقداما من جيش المشركين، في يده راية له سوداء في رأس رمح طويل له، عند رمح طويل وعلى رأس الرمح راية المشركين السوداء، كان يحملها هذا الرجل الضخم، وكان على جمل أحمر له. كان أمام الناس، يعني في مقدمة صفوف المشركين، وكانت هوازن، لأن من الذين اجتمعوا كان هناك ثقيف، وهو كان هو قائد هوازن، الآن أمام هوازن كلها كانت خلف هذا الرجل. إذا أدرك أي أحد من المسلمين طعنه، يعني طعن المسلم بالرمح، يعني كان أيضا شديدا في القتال، وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه، يعني عنده الرمح الذي عليه الراية، ليس فقط راية، إذا أقدم وراء أحد المسلمين أمامه قد قرب منه طعنه بالرمح الذي عليه الراية. إن لم يجد أحدا أمامه رفعها للمشركين حتى يتقدموا في القتال. وبين ذلك الرجل الذي من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورجل من الأنصار يريدانه. الآن الكل يشوفه الآن، وهذا الرجل على الجمل ومعه الرمح يضرب أي واحد من المسلمين إذا كان أمامه، وإذا لم يكن هناك أحد كان يرفع الراية حتى يتقدم المشركون. طبعا هذه من أحداث المعركة التي حصلت. قام له من علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهما، فيأتيه علي رضي الله تعالى عنه من خلفه، ثم يضرب عرقوبي الجمل حتى يقع الجمل على عجوزه. يضرب العرقوبين، يعني الركب اللي في الأرجل الخلفية للجمل، يضربها يقطعها فيسقط الجمل على العجوز. عرفتوا كيف؟ عرقوبي الجمل يأتي ويضرب الرجلين الخلفيتين، فالجمل الآن يسقط على العجز، ثم يثب. طبعا الآن علي بن أبي طالب ضرب هذا الجمل، يأتي هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه فيثب على هذا الرجل فيضربه ضربة كما جاء في الرواية أطن قدمه بنصف ساقه. بعض المرات يكون للقطع طنين صوت كذا، فضربه حتى قطع نصف ساقه، فانجعف، يعني انقلع عن رحله، يعني سقط من من الرحلة التي على الدابة، واجتلد الناس واقتتلوا وقتل هذا الذي كان يحمل هذه الراية. من الصحابة الشجعان الذين أبلوا بلاء عظيما هو الصحابي الذي قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صوت فلان في الجيش خير من ألف رجل. من هو؟ مو طلحة، ها ولا القعقاع هني، بس لو تزيدها شوي كنية، أبو طلحة، طلحة بن عبيد الله، هذا رجل وأيضا من الشجعان. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. أبلى بلاء عظيما في هذه الغزوة، كما جاء في السيرة أنه يومئذ قتل 20 رجلا وأخذ أسلابهم، السلب أخذهم 20 رجل، واللي يقتل 20 رجل في معركة يعني أبلى بلاء عظيما، رضي الله تعالى عنه. أم سليم التي هي زوجة أبي طلحة، أم سليم هي والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، طبعا بعد وفاة يعني والد أنس رضي الله تعالى عنه، جاء وأبو طلحة خطب أم سليم، وتعرفون كان مشركا وقتها، قالت: لا أقبل المهر إلا الإسلام، فأسلم، فكان هو مهر أم سليم، فكان أعظم مهر في الإسلام. أم سليم رضي الله تعالى عنها كان معها خنجر، لأن النساء إذا خرجوا، ترى الأصل في النساء يذهبون لمداواة الجريح ومعاونة الأم، ما يكونون في المقدمة وللقتال إلى آخر، وهذا تكلمنا عليه في الدروس السابقة. ولكن أم سليم لما خرجت أيضا مع الجيش كان معها خنجر. يقول أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: ما هذا معك؟ يعني الخنجر ليش حاطته؟ الأصل أنك ماذا تفعلين؟ نريد ماء، أعطيتونا ماء، هناك جريح أخذناه وحطيناه وراء وأنتم تداوون الجرحى، تقومون على هذه الأمور، لماذا هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت: اتخذته إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه، والله إن قرب أحد من المشركين لا أطعنه وأبعج به بطنه. يقول أبو طلحة وهو يحدث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد المعركة، يقول: يا رسول الله، ألا تسمع ما تقول أم سليم؟ يعني يضحك، كما جاء في الرواية، يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سليم، يعني شوف قاعدة بآخر كذا ومعها خنجر، تبي تقتل المشرك، يريد أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، ألم ترى إلى أم سليم معها خنجر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنعين به يا أم سليم؟ خنجر، الناس لابسين اللأمة ومعهم الرمح والسيف وكذا، ما تصنعين بهذا الخنجر؟ قالت: أردت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. هنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إقرارا لما فعلته رضي الله تعالى عنها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. شفت الانحاش في بداية الغزوة، اقتلهم، خاصة الطلقاء الذين الآن للتو أسلموا، قد يكون فيهم نفاق، يعني تقول يمكن ما آمنوا ولم يسلموا على الوجه الصحيح، قد يكون بهم نفاق، فلذلك هربوا في بداية المعركة. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. الله أكبر، قاعدة نبوية، إن الله قد كفى وأحسن، خلاص الآن انتهت المعركة، والذين هربوا أيضا رجعوا إلى المعركة، لماذا ننبي الشيء حصل في بداية الأمر؟ والحمد لله رجعوا إلى المعركة وقاتلوا معنا وانتصرنا على الكفار، لماذا نأتي على الأمور التي حصلت بالخطأ؟ إن الله عز وجل نصرنا على الأعداء، قاعدة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. حصل الانتصار من جيش المسلمين على جيش المشركين، وبدأوا يعني يهربون الرجال، لأن النساء كان معهم، النساء والذراري وكذا، الآن بدأ الكل يهرب الآن، وأكثر من يهرب الرجال. هرب المشركون إلى عدة أماكن، طبعا الطريق الآن بعد حنين عدة أماكن، منهم من هرب إلى الطائف، لأن بعد حنين أيضا الطائف، ومنهم من هرب إلى أوطاس، ومنهم من هرب إلى وادي نخلة، كلها هذه الأماكن بين حنين وبين الطائف، يعني الطريق الآن الرجوع إلى الطائف تمر بك هذه الأمور أو هذه الأماكن، من المشركين من هرب إلى الطائف، من المشركين من هرب إلى أوطاس، وسيأتي الكلام على أوطاس وين مكان أوطاس، ومن المشركين من هرب إلى وادي نخلة. وادي نخلة لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع من دعوة أهل الطائف وكان يصلي هناك وجاء نفر من الجن يستمعون القرآن، كان في وادي نخلة بين الطائف وبين مكة. مضى مالك ابن عوف أيضا وتحصن في يعني حصن في الطائف لثقيف، هذا قائد المشركين مالك ابن عوف النصري الذي كان يقود المشركين أيضا كان من الذين هربوا. وين هرب مالك ابن عوف النصري؟ إلى الطائف وتحصن بحصن الطائف، وسيأتي الكلام على غزوة خاصة في الطائف. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يلحق المشركين. هناك غنائم كثيرة جدا تركوها، ذكرنا في بداية الكلام عن غزوة حنين أن مالك بن عوف النصري قال تأتون بجميع أهلكم وجميع ذراريكم وجميع أموالكم، الإبل والغنم وغير شيء، حتى لا يهرب أحد. ومن تقدير الله عز وجل أنهم هربوا وتركوا أموالهم وأهليهم. طبعا هناك من هرب من الأهل، ولكن هناك كثير من الأهل السبي كانوا في أرض المعركة فسبوا، وكذلك الأموال سبوا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يأمر بالغنائم أن تجمع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هرب المشركون كلها الآن ناحية شرق مكة، قلنا عند الشرائع قريب من الشرائع وادي حنين، وبعد ذلك تأتينا الطائف، وعلى الخلاف في وادي أوطاس. وين مكان وادي أوطاس؟ سيأتي الكلام، هل هو قريب من وادي حنين؟ بعض أهل العلم قال هو قريب من وادي حنين على قرابة 10 أميال من وادي حنين، وبعض أهل العلم جعل وادي أوطاس في شمال الطائف قرابة 100، يعني إذا دخلت الطائف روح إلى الشمال 100 كيلومتر، هناك أيضا مكان يقال له أوطاس. فاختلف أهل العلم هل بعض المشركين ذهبوا إلى أوطاس التي هي قريبة يعني بين حنين وبين الطائف على 10 أميال من حنين، أو في المكان البعيد اللي هو أوطاس على بعد 100 كيلومتر من الطائف شمالا. وهذا هناك من يقول هذا الكلام وهناك من يقول هذا الكلام. ولذلك قرأت أيضا في كتب السيرة من أو في كتب الأمكنة والأطالس الأطلس الذي يتكلم على الأمكنة، يقولون أوطاس مكان بين حنين والطائف على بعد 10 أميال، وأوطاس كذلك مكان في شمال الطائف على بعد 100 كيلومتر، فهذا محتمل وهذا محتمل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن تجمع الآن، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغنائم مع السبي وساقه إلى الجعرانة، وكانت قريبة من حنين، والجعرانة مكان معروف حتى إلى الآن قريب من حنين، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى الطائف في طريق عودته إلى الطائف سيقف في الجعرانة ويقسم الغنائم. وهناك حوادث كثيرة حصلت في الجعرانة وبإذن الله عز وجل سنتكلم عن ذلك. فمكان قريب من حنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجمعوا الغنائم والسبي، سيأتي عدد الغنائم والسبي كم كان، أن يجمع في الجعرانة حتى يذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والسرية إلى أوطاس، ثم بعد ذلك يرجعون إلى مكة، قبل دخول مكة يقفون في الجعرانة. كان السبي 6000 رأس من النساء والذراري، شوف السبي الآن 6000، يعني عدد كبير جدا غير اللي هربوا. وكان الإبل عددها 24,000 من الإبل، والغنائم الآن في حنين 24,000 من الإبل. أما الغنم فكانت أكثر من 40,000 رأس من الغنم، هو الآن لأنهم خرجوا، ذكرنا ذلك في بداية غزوة حنين، خرجوا بجميع أموالهم، كل الإبل اللي عندهم وكل الغنم اللي عندهم وكل نسائهم وكل الذراري، شوف العدد الكبير. وكان أيضا معهم من الأموال قرابة 4000 أوقية ذهب، أموال من الفضة وكذلك من الإبل ومن الغنم والسبي من النساء والذراري. استأنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا عليه مسلمين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الهدف أيضا من أنه جعل هذه الغنائم ولم يقسمها الآن، قال اذهبوا بها إلى الجعرانة، قال لعلهم يأتون خلال أيام مسلمين، إن جاءوا خلال أيام مسلمين رددنا الذراري لهم. يعني الآن هذا من باب أيضا السياسة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم الغنائم مباشرة صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد من الصحابة من أفراد الجيش أن يأخذ شيئا من هذه الغنائم حتى يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام في حال رجوعه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب إلى الطائف الآن، لو أنهم نزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام سيرجع لهم ذلك رأفة بهم، ولكن ستأتي الأحداث، هل رجعوا؟ هل فتحوا الحصن؟ هل نزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حصل قتال في الطائف؟ كل ذلك سيأتينا بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما جمع الغنائم، قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. ما يصير تروح تأخذ لك والله راس من الغنم وتبيعه بتستفيد وترسل لعيالك، ما أحد يأخذ شيئا من الغنائم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. بعضهم ماذا يفعل؟ يقول خلني آخذ هذه الدابة من الغنائم حتى أعجفها، يعني تضعف وتصير أيضا يعني هزيلة وتصبح ليس بها القدرة على المشي، ثم بعد ذلك يقول ها أردها في غنيمة المسلمين، لا أحد يأخذ. أما الضرورة فلها أحكام. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. يأخذ لباس من هذا اللباس الذي من الغنائم يلبسه ويروح معانا الطائف ونقعد كم يوم هناك ثم نرجع أصبح باليا هذا اللباس، يقول ها لا لا أرد لي الغنيمة لأنه لم يؤمن. فأمر النبي عليه نهى الصحابة أن يأخذوا شيئا من الغنائم ولو كان يسيرا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري تعليقا على هذه الأحاديث، قال وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم، دواب أهل الحرب، ولكن متى؟ قال ولبس ثيابهم، هذا اتفاق من أهل العلم. قال واستعمال سلاحهم حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب. يعني لو كان خلال الحرب وما زالت الحرب مثل حنين قائم الحرب، ما هو الآن انتهت الحرب وتأخذ الغنائم، أثناء الحرب لا بأس. مو واحد يقول أثناء الحرب أبي أروح أخذ هذا الخيل وأريد أن أقاتل به الجبهة التي على اليمين، مو واحد يقول لا ترى الغنيمة ما يجوز أني أستخدمها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خارج موطن الآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر ابن حجر الاتفاق على ذلك، أثناء الحرب كان هناك حاجة لأخذ هذه الدابة تريد أن تقاتل بها وتذهب إلى الجبهة الفلانية هذا لا بأس به، ولكن انتهت الحرب والآن تجمع الغنائم هنا لا يجوز لك أن تأخذ من ذلك شيئا. هناك حادثة حصلت أثناء القتال وذكرناها في المجلس السابق في حادثة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه لما قتل المشرك ثم بعد ذلك جاء أحد المسلمين فأخذ سلب هذا المشرك، لأنه انشغل رضي الله تعالى عنه، وإلا بأحد المسلمين يأتي ويرى هذا الرجل المشرك ميتا فأخذ السلب الذي له. ما حصل بعد المعركة؟ يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، وذكرنا تلك الحادثة في المجلس السابق، قال فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة. عندك شاهد في واحد تذكر المكان الفلاني ميت الآن بنص المعركة، المفروض أنك تأخذ السلب أثناء المعركة، ما أخذت أثناء المعركة، هذا حتى نعرف، هذا قضاء الآن، هذه مهمة جدا أن تفقه المسائل هذه. الآن انتهت المعركة، مو أي واحد يذهب ويأخذ، واحد ميت يأخذ سلبه ويقول ترى أنا قتلته، لا عندك بينة، جيب اثنين شهود مثلا، واحد شهد لك أنك قتلت فلان، تأخذ السلب الآن، لأن الآن كلهم قتل، كل واحد يقول أنا قتلت هذا قتلت. أما أثناء المعركة لك أن تأخذ لأنك قتلت مباشرة وأخذت. انتهت المعركة الآن، تأتي بالبينة. وين الشاهد على ذلك؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة، في بينة، في شاهد عليه، قال فله سلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، الحين هو يعرف أن فلانا قد قتله أبو قتادة رضي الله تعالى، هو يعرف أنه قتله، فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال: فقلت من يشهد لي؟ يقول قمت وقلت من يشهد لي؟ يمكن أحد شافني أنا قتلت فلان، ولكن فلان قد أخذ سلبه أحد المسلمين. يقول ثم جلس، ما في أحد تكلم. يقول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني الذي يقتل القتيل عند بينة يأتي بالبينة ويأخذ السلب، قال: فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. في أحد يشهد لي؟ ترى فلان مأخوذ سلبه، ترى أنا اللي قتلته، ولكن سلبه قد أخذ من أحد المسلمين، في أحد يشهد لي؟ قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: فقمت، يعني الآن قام الأولى وقال من يشهد لي، وقام الثانية وقال من يشهد لي، ما حد تكلم، جلست. يقول قمت في الثالثة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال لي: أبي قتادة، ما لك يا أبا قتادة؟ الأولى قمت وتكلمت ما حد رد عليك، الثانية ما حد رد عليك، طيب الثالثة الآن ما لك يا أبا قتادة؟ فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قد قتلت قتيلا ذا سلب، كان عليه اللأمة لباس الحرب، قال: فأجهضني عنه القتال، يعني ما قدرت آخذ السلب لأن القتال محتدم الآن إلى الآن، فقتلته ثم ذهبت أقاتل أيضا في المعركة، قال: فلا أدري من استلبه، أن رجل جاء أخذ السلب، ولكن ما يدري أبو قتادة من الذي أخذ السلب اللأمة لباس الحرب والسيف والرمح الذي لهذا المشرك. فقال رجل من أهل مكة، هو مسلم من أهل مكة، أسلم ودخل القتال، لما سمع الآن الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي قتادة، قام هذا الرجل من أهل مكة فقال: صدق يا رسول الله، أنا سلبته فأرضه عني من سلبه وأعطينيها، يعني يا رسول الله أنا اللي سلبته، بس يعني أريدك أنك تقنعه أن هذا السلب يكون لي. والسلب يعني ترى بعضها قد يكون يعني له قيمة عالية، وهذا حق من حقوق أبي قتادة الآن. فيقول هذا الرجل من أهل مكة: يا رسول الله أنا أخذته، فأريدك أن ترضي يعني أبا قتادة بأي شيء، وأخذ أنا السلب، لأن السلب كان له قيمة عالية، خاصة سلب هذا الرجل الذي قتله أبو قتادة. قال: وفي رواية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه، حين طلب منه هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السلب لأبي قتادة، هذا حق لأبي قتادة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت، يا إما يعطي النبي يقول تفضل، طيب هنا حق لأبي قتادة، أو سكت. قال الراوي: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل النبي شيئا، قاعدة، إما يعطيه أو يسكت. هنا في هذه الحالة سكت النبي صلى الله عليه وسلم، من موجود؟ موجود عمر بن الخطاب، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هنا قام عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لا والله، النبي سكت عليه الصلاة والسلام، قام عمر فقال: لا والله، لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها. هذا أبو قتادة من أسود الله عز وجل ومن المنافحين عن الإسلام، والسنوات السابقة كلها، وانت الآن جديد في الإسلام، يعني لست في مستوى أبي قتادة، كيف الآن هذا فيء وغنيمة وسلب يأخذه أسد من أسد الله وتأتي أن تأخذ حق أبي قتادة؟ شوف دفاع عمر رضي الله تعالى عن أبي قتادة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام عمر يريد أن يقره، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر، يعني ما هو من حقك، هذا أبو قتادة له سابقة في الإسلام وله أيضا إقدام في الإسلام، غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت أيضا نعم من الصحابة ولكن أيضا الصحابة درجات. هنا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى قال لا الله إذن، ومعنى لا الله أيضا حلف، لا والله، قالوا ها هنا بمعنى و، لا والله إذن. يقول أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الرواية الأخرى تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل تقاسمه سلبه، هذا أبو قتادة ما هو أي واحد ثاني، أسد من أسد الله عز وجل وتأخذ سلبه، قال أردد عليه سلب قتيله، ما فيها تعرض سلب قتيله، لا تأخذ المال بالإحراج كما يقال. وفي رواية قال كلا لا يعطه أصيبغ من قريش، يعني للتصغير، أنت جديد في الإسلام، وفي رواية أخرى أضيبع تصغير ضبع، قال من قريش، ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، فاردد عليه سلب قتيله، لا ما تأخذه، اردد هذا السلب لأبي قتادة. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فأخذته منه فبعته، باع السلب، فاشتريت بثمنه مخرفا بالمدينة. طبعا المخرف حتى في لغة العرب تطلق على نوع من أنواع يعني الإبل أو النوق، ويطلق كذلك على البستان، وفي بعض شراح الحديث قالوا باعه واشترى بستانا، يعني شوف قيمة هذا السلب، يعني له قيمة عالية وغالية. قال بالمدينة، وإنه لأول مال اعتقدته أو تأثلته في الإسلام، يعني أخذه وباعه واشترى فيه شيئا له ولأهله رضي الله تعالى عنه. كذلك من الحوادث التي حصلت في غزوة حنين، هذه جاءت في يعني سنن أبي داود، كذلك مسند الإمام أحمد، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن العلاء ابن زياد العدوي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبا حمزة هل غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التابعين دائما يستفيدون، يعني جاءنا العلم من الصحابة ومن التابعين، وكان التابعون يسألون الصحابة ويخرجون العلم بالسؤال. قال هل غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل أنس بن مالك، فقال نعم غزوت معه يوم حنين، فخرج المشركون بكثرة فحملوا علينا، الصفة اللي ذكرناها في المجلس السابق، قال حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، في الهروب الذي حصل أول المعركة، قال وفي المشركين رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، هناك كان رجل شجاع من المشركين كان يحمل علينا وكان شديدا علينا، قال فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل، يعني نزل عن بغلته صلى الله عليه وسلم، فهزمهم الله عز وجل فولوا، لما نزل وأخذ القبضة من التراب أو من الحصيات فرمى بها صلى الله عليه وسلم في وجوه الكفار، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى الفتح بعد الانتصار، قال فجعل يجاء بهم أسارى رجلا رجلا فيبايعونه على الإسلام. الآن هم سبي، الأسارى سبي سواء كانوا من الرجال أو من النساء، الآن بدأ ماذا؟ يؤتى بهم وهم أسارى مقيدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من يريد أن يسلم هو في السبي الآن، ومعنى أن يطلق في السبي، ولكن من أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام له ذلك. فبدأوا الآن ماذا؟ الأسارة الآن يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقيدين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الرجال، لأن يخشون إذا ما بايعوا يقتلوا، لأن من الحق أيضا قد يكونون في الأسر يفادون، وتكلمنا عن تفاصيل ذلك في غزوة بدر، أو يعلمون الصحابة كما حصل من كفار قريش، علموا صغار الصحابة من الأوس والخزرج. المهم في هذا الحديث فجيء بهم الأسارة يقادون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن واحد من الصحابة قام، والناس الآن هذول المقاتلين في المعركة اللي ما هربوا وكانوا أسرى ورجال كبار يؤتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام للمبايعة، قام هذا الصحابي الآن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال يا أخوان؟ قال إن علي نذرا لئن جيء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. قال نذر، هذاك في واحد أنا أذكره كان مسوي فينا الهوايل في بداية المعركة اللي ذكرناه قبل قليل الآن، كان شديدا على المسلمين يحطم المسلمين ومقدام. الحين مو يأتون يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما يدري ما شافه يعني الآن ممن يأتون، ولكن قال إن جاء هذا الرجل أبد سأعطيه بالسيف قبل أن يبايع، قبل أن يسلم، لأن المبايع معناه الإسلام. قبل المبايعة إلى الآن ما هو مسلم، هذه قاعدة الآن، مو هو أسلم إلى الآن، بعد المبايعة معناه دخل في الإسلام بعد المبايعة. هذا قال الصحابي رضي الله تعالى عنه والله نذر إن رأيته والله لا أقطع رأسه قبل أن يبايع، لأن هذا سوى فينا الهوايا. هنا سكت، قال الراوي أنس رضي الله تعالى عنه، الحديث ذكرناه في سنن أبي داود والمسند وصحيح الشيخ الألباني، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له شيء. قال وجيء بالرجل، الآن شوف سبحان الله الأحداث، يقول أنس وجيء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحين الرجل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى رسول الله، الرجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تبت إلى الله، يا رسول الله تبت إلى الله. ماذا حصل الآن؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبايعه ليفي الآخر بنذره، ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول يا رسول الله تبت إلى الله، إلا لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن جاي هو يخاف لا يقتل، يقول يا تبت إلى الله ولكن إلى الآن ما أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما بايع، أمسك، ما قال له لن أبايعك، ولكن أمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ يقول أنس رضي الله ليفي الآخر بنذره، يعني الصحابي الذي حلف قال والله إذا شفت راح أقطع عنقه. يقول أنس فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، بدأ هاي رسول الله أقتله، الحين الصحابي متردد، النبي أمسك، الصحابي الحين يبي أمر من النبي، يبي إشارة من النبي، يبي من النبي، ما الصحابي الآن وقف الآن. فجعل الصحابي رضي الله تعالى عنه يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. الحين هو بين أمرين، أقتله خاف النبي يقول لماذا قتلته، أريد فقط لو غمزة من النبي، لو إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا، ما سوى شيء، بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وقف، يعني الآن أمرك الآن خلاص، ها شوف بينه وبين الإسلام والصحبة بعد مو شعرة، الحديث في سنن أبي داود والمسند وصح الشيخ، شعرة بينه وبين الإسلام، شو بين القتل على الكفر،
شوف كيف الآن تركه النبي، ولكن يتصدى لما رأى النبي أن هذا الشخص خلاص ما راح يسوي شيء إلا بأمر واضح من النبي عليه الصلاة والسلام، بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا رسول الله نذري، شلون بايعته ونذري يا رسول الله؟ لا إله إلا الله الحين. يا رسول الله نذري، يعني ليش بايعته يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. أنا شفتني ترد ما بايعته حتى توفي بنذرك، واللبيب بالإشارة يفهم يعني الأصل، ولكن تردد، لأن مسألة قتل أيضا مو مسألة هينة، لابد أن الإنسان يتردد في ذلك. فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلي، يعني أشرت إلي، أعطيتني غمزة أو إشارة يا رسول الله. لذلك النبي ما كان له أن تكون له ماذا؟ خائنة الأعين صلى الله عليه وسلم. أشرت إلي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض، ليس له أن يبطن خلاف الظاهر. أنا سكت، تريد كذا، ليس لي أن تكون لي خائنة الأعين أغمز لك تعمل هذا الأمر، ليس لي أن أومض. قال أبو داود لما ذكر هذا الحديث رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قوله، بقوله إني قد تبت، يعني المسألة فيها ناسخ ومنسوخ. إذا أعلن الإنسان التوبة وقال لا إله إلا الله فإنه لا يمكن لي لإنسان أن يقتل الآخر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يسأل عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وخاصة من لهم مكانة، ترى الذين لهم مكانة أيضا لابد أن يعنوا بالسؤال، لابد أن يأتي من يسأل عنهم، قد يكون وراءهم قبيلة من القبائل، أسرة كريمة كذا، لا يعني ذلك عدم الاهتمام بالآخرين لا، ولكن أيضا يدقق في حالي علية القوم الذين هم كانوا في مقدم الجيش، مثلا رئيس الكتيبة كان على الميمنة كان على الميسرة. عن عبد الرحمن ابن أبي أزهر، طبعا الزهري هذا قد يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: جرح خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه يوم حنين وكان على خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على الخيالة. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هو قائد كتيبة الخيال الخيل، وجرح رضي الله تعالى عنه جراحات شديدة يوم حنين. قال: فلقد رأيت، يقول عبد الرحمن بن أزهر رضي الله تعالى عنه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار، يعني بعد انتهاء المعركة، ورجع المسلمون إلى رحالهم، يمشي في المسلمين ويقول صلوات ربي وسلامه عليه، يمشي في المسلمين ينشد عن من؟ يقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ الجيش كبير، تعرفون وين رحل خالد؟ أبروح أطمئن عليه رضي الله تعالى عنه. قال ابن أزهر: فمشيت أو سعيت بين يديه وأنا محتلم، يعني بلغت سن الاحتلام، يعني كان قد يعني كان بالغا وقتها، أقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد بين يدي النبي؟ وين خالد بن الوليد؟ وين رحل خالد بن الوليد؟ يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دللنا على رحله على مكانه، فإذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله رضي الله تعالى عنه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه ونفث فيه صلى الله عليه وسلم. شوف يبحث عنه، سمع أن فيه جراحات ويبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إليه، مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان متعبا، كان يقاتل صلى الله عليه وسلم في أول المعركة، ولكن حتى وقف على رحل خالد، وإلا خالد رضي الله تعالى عنه مستند على مؤخرة الرحل، وإلا به جراحات. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن على خالد ويرى جرحه فينفث عليه، ينفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أزهر رضي الله تعالى عنه: ف فأوتي بسكران. شوف تقدير الله عز وجل في الغزوة أيضا، وإلا أحد المسلمين أوتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد شرب خمرا. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده أن يضربوه بما كان في أيديهم، وحثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، وفي رواية فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا فرفعوا. ولذلك هذا من الأدلة، بعض أهل العلم قالوا لا يوجد حد يعني ضرب بالصوت على شارب الخمر، إنما يضرب بالنعال ويضرب بكذا، وبعض أهل العلم قالوا لا يوجد هناك حد، وقد حده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، ولكن في الغزو لا تقام الحدود، لأنها أمام الكفار وأمام كذا، ففي الغزو لا تقام الحدود، ولكن في الحضر وفي المدينة وغير ذلك هنا تقام الحدود. كذلك من الحوادث التي حصلت في غزوة حنين ما حدث بها عبد الله، حادثة عجيبة سبحان الله، يحدث بها عبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى عن رجل من العرب. هذا الرجل من العرب صحابي مؤمن ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يضر إبهامه في الحديث، بما أنه مؤمن ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لا يضر الحديث أن لم يذكر اسمه ولا يعرف في ذلك. وهذا الحديث قد ذكره جود إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. يقول أنا في حنين، يعني بعد انتهاء المعركة سبحان الله في مكان زحمت النبي عليه الصلاة والسلام، قال وفي رجلي نعل كثيفة، ولا لابس نعل، بعض مرات تعرفون النعل مرات ثقيلة وحتى لو داسك عليها تعور، موجود هذا صح ولا لا؟ يقول ولا أنا لابس يعني نعل كثيفة، قال فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف الآن صار الزحام، زحمته في مكان، يقول سبحان الله بالخطأ وإلا بي وطئت ولا دست على قدم على رجل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه، وإحنا ما نعرف اسمه ونقول رضي الله تعالى عنه، سبحان الله، قال فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني. يقول يوم كذا ولا بيده صوت عادي، طبعا صوت مو هذا الطويل، بعض الناس يظن الصوت هذا الطويل، لا، الصوت الذي يضرب به عصا عود صغيرة كذا بيد النبي عليه الصلاة والسلام، لما كذا يعني، وتعرفون بعض الأحيان من الوجع بسرعة. يقول فنفحني بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الضربة بسم الله أوجعتني، وبالخطأ يعني هكذا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شيء طبيعي، يعني حتى لو أردنا يعني شيء مقابل شيء، بل لما وطأ على قدم النبي كانت أشد من هذه الضربة. ولكن يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه فنفحني نفحة بصوت في يده قال بسم الله أوجعتني، يعني دست على رجلي. يقول ثبت لنفسي لائما، أنا طول الليل وأنا ألوم نفسي، أنا ايش سويت يعني، ترى الدوسة النعل الشديدة يعني آذيت النبي عليه الصلاة والسلام، دست عليه هذه مؤثرة. يقول أنا دا والله ألوم نفسي الليل كله رضي الله تعالى عنه، أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجعت رسول الله، كيف ما أوجعت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ثبت بليلة كما يعلم الله عز وجل. يقول ما أدري شلون نمت أصلا، ما أدري كيف حصل لي أني أوجعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان. الآن المسألة، الصبح يقول لما أصبحنا ولا جاء رجل من الصحابة يقول وين فلان؟ قال فقلت هذا والله الذي كان مني بالأمس، أنا عرفت والله الآن نادوني، أكيد الوجع الذي أوجعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني. ها شو رأيكم؟ ما العقاب؟ ها يلا، حديث صحيح جود إسناده الشيخ الألباني. ها العفو أكيد ما يصير القصاص. انظروا إلى هذا الحديث العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها بها. شوف يا أخوان، فهذه 80 نعجة فخذها بها. النبي ما فكر في الوجع الذي معنى قال أوجعتني، ولكن أنا ضربتك بهذا الصوت الذي معي اللي هي العصا الصغيرة هذه التي يقول يا أوجعتني، ولا شعوريا بعض المرات من الدعسة قد تضرب، وليست في مقابل الوجع الذي توجعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق الكبار، هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا الرسول العظيم نقتدي. مع ذلك كلنا قلنا أشد حالة أو أعلى شيء قلنا عفو، صح ولا لا؟ الآن بالاتفاق كلنا أكثر سمعة وأكثر مقابلة قلنا ماذا؟ إذا ملكت فأسجح خلاص سيعفو النبي. ليس عفو، بل النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه 80 نعجة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، يعني إلى الآن يتوجع النبي في وجع الآن. قال: فنفحتك. النبي ما يدقق الآن بالوجع الذي أصابه، هذه مراعاة شعور الآخرين. أين نحن يا إخوان من مراعاة شعور الآخرين؟ بعض الإخوان يجلس في ديوانية يتكلم على الآخرين بكلام يسيء له، يطعن في غنيته، يتكلم في بعض الأحيان عن أهله، عن قبيلته، من باب الضحك يعني والنكتة، ثم يخرج من المجلس ولا يشعر بشيء. أين أنت من مشاعر الآخرين؟ كلنا نخطئ، ولكن إذا أخطأت على الأقل يا أخي يا أختي اتصال، والله أخطأت، عسى ما صار في خاطرك شيء، على الأقل رسالة، تستحي من الاتصال رسالة صوتية: والله إني أحبك في الله ولكن خرجت مني هذه الكلمة خطأ. الإشكالية الكبيرة أننا نجلس ونتكلم ونخطئ، نخطئ الخطأ الكبير في الكلام، وقد يكون استهزاء، وفي بعض الأحيان طعنا في الأسر والقبائل والأعراب والأنساب وغير ذلك، والله ننام ولا نشعر بشيء. ولكن أين نحن من الخلق النبوي ومراعاة مشاعر الآخرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يدقق في وجعه، ولكن دقق في النفحة اليسيرة التي ضرب بها الآخر، فقال هذه، أعطاه 80 نعجة بتلك. نحن نقول نريد كلمة فقط تداوي هذا الجرح الذي قد تكلمته، هذه هي مراعاة المشاعر. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها بها. صلوات ربي وسلامه عليه. لعلنا نقف عند هذا الحد، وما استطعنا أن ندخل في سرية أوطاس نتركها للمجلس القادم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.